بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا لقاء يتجدد مع السلم في عقيدة أهل السنة والجماعة، ودراسة علم العقيدة له لذة خاصة عند أهل الإيمان، لأنه يتعلق بالعلم عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفه ابن تيمية بأنه رأس العلوم وأفضل العلوم وأجل العلوم، إذ له تعلق بالله سبحانه وتعالى وبمعرفة الله عز وجل. اعتدنا أن نتكلم على القواعد أو الضوابط المنهجية، ثم نأتي إلى النظم. القاعدة أو الضابط الذي بين يدينا: كل بدعة ضلالة. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الضابط ضابط كلي شمولي، كل من ألفاظ العموم التي تفيد الاستغراق، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة، أي لا يستثنى شيء من البدع، لا يخرج شيء من البدع عن هذه القاعدة الكلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والعموم إذا جاء ولم يرد له استثناء سواء متصل أو غير متصل، فهو حكم كلي عند أهل العلم. وأيضا هذا الأصل عليه إجماع السلف من الصحابة والتابعين، فكانوا يقبحون سائر أنواع البدع، كل أنواع البدع مستنكرة مقبحة عند السلف. وفائدة هذه القاعدة وهذا الضابط الرد على من يحسن البدع، من يحسن البدع. والمحسنون للبدع على قولين: القول الأول هم الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا قول باطل الأول. والقول الثاني هم الذين يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام، وهي أقسام الأحكام التكليفية: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. فيقولون البدعة منها بدعة واجبة، ومنها محرمة، ومنها مكروهة، ومنها مستحبة، ومنها مباحة. وهذا القول معروف للقرافي وابن عبد العز. فهذا الضابط رد على هذه الأقوال، هذه الأقوال التي ترى تقسيم البدع، تقسيم البدع واستحسان بعض البدع. ويستدلون طبعا في كتبهم بعدة أدلة، من ذلكم حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة. فقالوا هذا يدل على أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. والرد على هذا أن هذا الحديث إنما جاء في تطبيق السنة النبوية وليس في الإحداث والبدعة. والدليل قصة ورود هذا الحديث، لما جاء أناس مجتابي النمار من قبيلة مضر، أناس فقراء جدا، رأى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أثر الفقر، فقام ووعظ الناس وذكرهم بالصدقة، فأخذ الناس يتدافعون للصدقة، لكن يعني تدافع قليل يسير. فجاء رجل عنده صرة مليئة من ذهب وجعلها صدقة لهؤلاء، فلما رأى الناس أن هذا الرجل أتى بصرة كاملة من الذهب وهي أغلى ما يحبه الناس، فتدافع الناس للإكثار من الصدقات ودفع هذه الصدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا ذكر هذا الحديث؟ لما رأى صنيع هذا الرجل وأثر هذا الصنيع أن الناس تتابعوا في الصدقة، لما رأوا هذا الرجل تبرع بالذهب فأخذ الناس يقبلون. الآن هذا الصنيع الصدقة سواء بالذهب أو غيره أليس من الإسلام؟ أليس من السنة؟ بلى من السنة. يعني هذا الرجل ما جاء بشيء جديد، لم يأتي بمحدث، لم يأتي ببدعة حتى يقال أن هذا الحديث دليل على ماذا؟ على المحدثات والبدع. هذا الحديث دليل على العمل بسنة نبوية، ربما تكون سنة نبوية ميتة ميتة، الناس ما يحيونها ما يطبقونها، جاء الفضل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إنسان ويحييها بين الناس يطبقها ويذكر الناس بها، فيدخل في هذا الحديث: من سن في الإسلام السنة حسنة، يعني جدد هذه السنة في الناس، دع الناس لتطبيق هذه السنة. وليس المراد أن يحدث الإنسان بدعة ثم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. نقول لا، لم يرد هذا الحديث أصالة على ما تقول، وإنما ورد على قصة الصدقة التي دفعت الناس للإكثار من الصدقة. فهذا أحد الأدلة التي يعني يستدلون بها. وأيضا يستدلون بقول عمر بن الخطاب يرحمك الله، لما اجتمع الناس في زمنه على صلاة التراويح، على صلاة التراويح، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في القيام ليلة ليلتين ثلاث، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم التراويح قيام الليل، ترك جماعة مع الصحابة. لماذا؟ خشية أن يفرض عليهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف والتيسير على هذه الأمة، وحتى لا يفرض عليهم انقطع النبي صلى الله عليه وسلم. في عصر عمر بن الخطاب كان من الحفاظ تميم بن أوس وأبي رضي الله عنهم، جمعوا الناس على صلاة التراويح، على صلاة القيام. فلما جاء عمر بن الخطاب ورأى هذا المنظر، اجتماع الناس على القيام وكانوا قد انقطعوا يعني من منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصف للبدعة، هل هو لأمر جديد ما صار، أم هو لأمر جدد موجود وجدد؟ أمر موجود في الإسلام، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القيام جماعة، فجاء هؤلاء فأحيوه بين الناس. فإذا كلام عمر الخطاب رضي الله عنه يقول أهل العلم إنما يتنزل على البدعة اللغوية. البدعة اللغوية، البدعة اللغوية يعني الشيء الجديد، الشيء الجديد، وليس على البدعة المرادة في الشرع. يعني أبي وتميم بن أوس رضي الله عنه لما جمعوا الناس على صلاة التراويح ما جمعوهم على أمر محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا أيضا مما يستدلون به، والاستدلال به مردود وضعيف. وأيضا يستدلون بحديث ما رآه المسلمون حسن فهو حسن، ما رآه المسلمون حسن فهو حسن. طبعا هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وإنما ثبت موقوفا من قول ابن مسعود رضي الله عنه. يعني هذه العبارة ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، فهو حسن، إنما هي عبارة من الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهؤلاء المحسنين الذين يقولون يعني يجوز أن الإنسان يحدث ويبتدع بدعة حسنة، قالوا هذا الكلام من ابن مسعود، يعني المسلم إذا رأى أن هذا الأمر حسن وأنه ينفع الناس ويشجع الناس على العبادة يستحدثه ويفعل. نقول لا، هذا ليس مراد عبد الله بن مسعود ولا يقتضيه كلام عبد الله بن مسعود. انظر السياق، أن عبد الله بن مسعود قال ما رآه المسلمون، المسلمون بالألف واللام، قال الشاطبي يفيد الاستغراق، يفيد الاستغراق، يعني ليس مراده انفراد شخص واحد، لا، ما رآه المسلمون قالوا الإجماع، إجماع المسلمين، إجماع العلماء، اتفاق العلماء، ليس فعل الأفراد، ليس فعل الأفراد. قد يقول قائل أنتم تفسرون كلام عبد الله بن مسعود على هواكم، ما يريد هذا الكلام. نقول توقيت ذكر عبد الله بن مسعود لهذه العبارة يبين هذا الشرح الذي ذكره العلماء قرينة، وهي أن الصحابة لما اجتمعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله مسعود قال هذا الكلام ما رآه المسلمون. يعني ماذا؟ اجتماع الصحابة، اجتماع الصحابة، فليس كلام عبد الله مسعود في آراء الأفراد والاجتهادات والإحداث في دين الله عز وجل، وإنما هو في اتفاق الصحابة وهو الإجماع المعتبر عند أهل العلم. إذن هذا الضابط ضابط مهم، لأنكم ستجدون بين فترة وفترة من الناس من يقول هذه بدعة حسنة، هذه بدعة حسنة، وهذه بدعة سيئة. نقول البدع كلها ضلالات بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من ذلك شيء، وإذا كان عندك استثناء فأورده لنا، فأورده لنا. يعني حتى كل استدلالاتهم إما ترجع لأحاديث ضعيفة، وإما لكلام أهل العلم لا ينطبق على البدعة، وإنما يتنزل على تجديد السنة أو إحياء السنة النبوية بين الناس. هذا ما يتعلق بهذا الضابط الذي أردنا أن نتحدث عنه. بعد أن ذكرنا تقسيم الشرك إلى الشرك الأكبر وصوره والشرك الأصغر وصوره، انتقل الناظم رحمه الله إلى ذكر صور هي من قبيل المشترك بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يعني الناظم في البداية ذكر الشرك الأكبر، ذكر الذبح لغير الله وغيره من المسائل الظاهرة أنها من الشرك الأكبر، ثم ذكر الشرك الأصغر ومثل الحلف بغير الله، ثم الآن دخل الناظم في مسائل أحيانا قد تكون شرك أكبر وأحيانا قد تكون شرك أصغر، وفي صور منها خلاف، ولذلك أخرها. وهذه من طريقة العلماء أنهم يبدأون بالمتفق عليه ثم يعقبون بذكر ما اختلف فيه. قال: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. طبعا ثم دخل الناظم في ذكر ماذا؟ ثم الرقى، ثم الرقى. هذه الثلاثة أبيات التي ذكرها الناظم لا تتعلق بالرقى، وإنما تتعلق في التمائم. يعني ذكر صور التمائم وأخر حكم التمائم، يعني بعدها بأبيات قال: وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بيس إلى آخره. فإذا نحن هنا إن شاء الله سنشرح الجزئية المتعلقة بالتمائم. يعني المصنف ذكر نقطتين وهي التمائم والرقى، وبدأ الناظم بذكر صور التمائم وأخر الحكم، أخر الحكم. نحن إن شاء الله سنجمع بين الصور وبين الحكم الذي ذكره الناظم، وهذا يعني أفضل في الترتيب حتى يدرك طالب العلم ترتيب هذه المسائل. إذن هنا الكلام، كلام الناظم رحمه الله عن التمائم. ما هي التمائم؟ التمائم في اللغة جمع تميمة، جمع تميمة، وهي خرزات، خرزات أو قطع من الجلود والورق، من الجلود والورق يكتب عليها أحيانا، يكتب عليها أحيانا، تعلق بغرض دفع الشر أو رفع الشر، تعلق بغرض دفع الشر أو رفع الشر. إذن هذه هي التمائم: خرزات أو جلود أو أوراق أو عظام أو غير ذلك، تعلق، تعلق على أمور كثيرة، تعلق على الأطفال أحيانا، تعلق في السيارات، تعلق في البيوت. في الجاهلية كانوا يعلقون كثيرا على الدواب، على الجمال، تعلق على الأشجار. لماذا؟ لغرضين: الغرض الأول دفع الشر المتوقع، يعني يعلقون هذه الأشياء، السبب الأول دفع الشر المتوقع، يعني مثل إجراء وقائي كما يقال، مثل دفع العين قبل أن يقع هذا الشيء، أن يقع هذا الشيء. وهذا تجدون يعني بعض السيارات يعلق عليه شيء معين، حلقة، سلسلة معلقة ببعض السيارات عليها صورة عين. لماذا تعلق؟ يقول: حتى أدفع العين والحسد، لا تحسد سيارتي. صح؟ تجد في بعض البلاد العربية بعض السيارات عندنا مستوردة، صح؟ يجعلون أمام السيارة مثل حذاء الفرس، حديدة على شكل حذاء الفرس ملتصقة أمام السيارة. لماذا؟ دفع العين، دفع العين. بعض الأخوة الأسيويين تجدون الشاحنات مليئة بالعقد السوداء والخضراء والزرقاء، تقول محل أقمشة، تسأل ليش؟ يقول لدفع العين. فإذا هذه يعني السبب الأول أن لدفع الشر المتوقع، والسبب الثاني رفع الشر. رفع الشر يعني عندهم مريض جاء المرض، محموم، مرض، ملدوغ، كان يعلقون عليه مثل هذه الأمور حتى يدفعون عنا ويرفعون عنا المرض. هذه التمائم. الناظم طبعا ذكر صور التمائم اللي كانت موجودة في الجاهلية والآن كثيرة، صورها كثيرة، ولكن الناظم ذكر بعضها ونحن سنذكر أيضا بعض الصور. قال: ومن يثق بودعة. الودعة هذه نوع من أنواع المحار، لونه أبيض يجلب من البحر لدفع العين، هذا كان موجود عندهم في الجاهلية. الودع محار أبيض، يأتون يخرقون، يضعون في سلسلة خيط، يعلقون على الصبيان حتى يرفعون عنهم العين كما يقولون. قال: ومن يثق بودعة أو نابي. الناب أنياب بعض الحيوانات، وبالأخص كانت العرب تعتقد في ناب الضبع. تعرفون الضبع؟ يعني إذا مات الضبع أو اصطادوه يأخذون الأنياب ويعلقونها على الصبيان، أو يعلقونها في البيوت ويعتقدون فيها أنها تدفع العين. أو حلقة، حلق كثيرة جدا تعلق على الصبيان، أنواع كثيرة من الحلق الحديدية والنحاسية لدفع العين. أو أعين الذئاب، طبعا هم يعتقدون أن عين الذئب، يقولون الذئب حيوان تخاف منه الجن، فكانوا إذا يعني ظفروا بالذئب أخذوا العين ويعلقونه، يقولون حتى تنفر من الجن، يعلقونه في البيت عشان الجن ما يأتيهم البيت. قال: أو خيط، خيوط، خيوط إلى الآن موجودة بكثرة، موجودة في الجاهلية والآن موجودة، خيوط معقودة تعلق على الصبيان وتعلق بعضها في السيارات وفي البيوت وفي كل مكان موجودة هذه. قال: أو عضو من النسور. النسر طائر المعروف، إذا اصطادوه يأخذون بعض أعضائه وبالأخص العظام، العظام يخلونه مثل حلقات وتعلق عليهم بقصد دفع العين. أو وتر، وتر، وتر القوس، وتر القوس، الخيط الموجود في القوس، هذا الوتر عندهم إذا عتق، يعني إذا أصبح قديم ما يحتاجونه، يقطعونه ويعلقونه على الصبيان أو يعلقونه في البيوت لدفع العين أيضا. وقال: أو تربة القبور. هؤلاء الذين يتبركون بالقبور يأخذون شيء من تربة القبور أو الأماكن المقدسة عموما، هؤلاء الذين عندهم هذه التعلقات دائما يأخذون منها ويجعلونها في تميمة. بعض التمائم مرت علينا نفتحها وإذا فيها رمل، كثير مرت علينا، من أين يأتون بهذا الرمل؟ من القبور، من الأماكن المقدسة، يعتقدون أنها ماذا؟ تدفع العين على هذه الاعتقادات. الناظم قال: لأي أمر كائن تعلقه، يعني لأي قصد تعلقة، سواء للشفاء، لدفع العين أو غير ذلك، وكله الله إلى ما علقه. هذا دعاء عليه بأن لا يوفق، بأن لا يوفق، وأن يوكل إلى ما وثق به. يعني هو الآن ما وثق بالله عز وجل وما لجأ إلى الله عز وجل، وظن أن هذه الأشياء من دون الله عز وجل تنفع وتضر وتدفع عن العين والحسد وتشفي، فقال وكله الله إلى ما علقه، خل يوكل إلى ما علقه، خل ينفعه، فليرى هل تنفعه مثل هذه الأمور. أبدا ما تنفعه. وربما أيضا يعني أشار الناظم إلى الحديث من تعلق شيء فلا ودع الله له، فلا ودع الله له، ومن تعلق تميما فلا أتم الله عليه. ربما يشير إلى هذا الحديث، لأني رأيت في شرحه ذكر هذا الحديث، والحديث ضعيف لا يثبت في مسند الإمام أحمد، لكن فيه ضعف، فيه ضعف. هذه نماذج ذكرها الناظم من التمائم الموجودة كانت في الجاهلية، وعندهم أكثر من هذا بكثير، أكثر من هذا بكثير. عندهم إحنا ذكرنا عضو أعين الذئاب، عندهم شيء يسمى بالجاهلية النفرة، النفرة، نفرة، هذه قطعة يأتون بها يزعمون أنها تنفر الجن، تنفر الجن عن البيت. وأيضا عندهم شيء يسمى العقرة، العقرة، وهذه خرزة كانت المرأة تشدها على بطنها حتى لا تلد، يزعمون أنها تمنع عنها الولادة على اعتقاداتهم. وأيضا التولة، التولة كانوا يلبسونها لأجل تحبيب الزوج أو جلب محبة الزوج، التولة والكحلة والهرار وغير ذلك، أمور كثيرة يعني يعتقدون فيها نفس الأمر أنها تحبب الزوج. وهناك ما كان يسمى عندهم شيء الخصمة، الخصمة هذه كان إذا دخلوا على الملوك ولا في خصومات يلبسونه، أو ما يسمى بالعطفة، يقول تحبب الناس فيهم، تكسب مودتهم. وهذه صور يعني كانت موجودة في الجاهلية، التحويطة، هذه نوع من أنواع الخيوط اللي كانت يعني يستخدمونها. وعندنا هذه الصور تجددت مثل ما ذكرنا في حياة الناس، بعضهم يلبس معادن معينة، أشكال هندسية معينة يلبسونها في هذا الزمان، يعتقدون أنها تدفع العين أو تدفع الضر عن الإنسان. هذه الخيوط المعلقة، كلمات، البعض يعلق مصحف في السيارة يقول يدفع العين أو الضرر، بعضهم يضع المصحف تحت رأس الجنين يقول يدفع عنا الضر، هذه كلها من الاعتقادات الفاسدة. بعض المحلات الأسيويين تدخل يعلقون فواكه، فواكه بلاستيكية، فلفل وتفاح، تسأل ليش؟ هذا يدفع العين، هذه موجودة الآن. فهذه يعني جاهليات متكررة موجودة. الشقيري رحمه الله له كتاب جميل اسمه السنن والمبتدعات، ذكر نماذج غريبة عجيبة من التمائم ومن العبارات التي يستخدمونها لمثل هذه الأمور. هذه التمائم يعني هذه صورها التي ذكرها، لكن ما حكمها، ما حكم هذه التمائم؟ التميمة عند العلماء لا يطلق عليها حكم واحد إلا بعد التفصيل، إلا بعد تفصيل. يعني ما تستطيع تقول شرك أكبر ولا شرك أصغر مباشرة، ما تستطيع، لابد فيها من ماذا؟ التفصيل. يقولون، يقول أهل العلم لابد من النظر في حال المعلق والمعلق، لابد من النظر في حال المعلق والمعلق. يعني متى نعرف أنها شرك أكبر، متى نعرف أنها شرك أصغر؟ لابد أن ننظر أولا إلى المعلق اللي علقها. فلان علق خيط على رقبته، تعال نسأله ليش علقت هذه، شو قصدك منها؟ إذا قال أنا أعتقد أن الله هو اللي يشفي وأن الله هو اللي ينفع ويضر، لكن هذا الخيط سبب من الأسباب يعين على الشفاء، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وأما إذا قال أن هذا الخيط هو الذي على وجه الاستقلال ينفع ويضر ويشفي ويدفع ويرفع، رأى فيه الاستقلالية، فهذا شرك ماذا؟ أكبر، هذا شرك أكبر. وهذه أيها الأحبة القاعدة في شرك الأسباب. الأصل في شرك الأسباب أنه شرك أصغر إلا إذا اعتقد الشخص استقلاليتها في النفع أو الضر. هذه قاعدة مهمة. الأصل في شرك الأسباب أي شيء من باب الأسباب أنه شرك أصغر إلا إذا اعتقد صاحبها استقلاليتها في النفع أو الضر، فهذه تنتقل إلى أن تصير شركا أكبر. فالتمائم والرقى هذه من قبيل ما يتعلق بشرك الأسباب، الأصل فيها شرك أصغر، لكن هناك من الحالات ما يكون شرك أكبر مثل ما ذكرنا هذا التفصيل. إذن لابد أول شيء ننظر إلى المعلق، والأمر الثاني ننظر إلى المعلق، المعلق الشيء المعلق التميمة. ربما تميمة معلقة فيها استغاثة شركية بغير الله، استغاثة بالجن، استغاثة بالكواكب، هذا شرك أكبر مباشرة. استغاثة بغير الله عز وجل فيها ألفاظ من الشرك الأكبر، تصل إلى درجة ماذا؟ الشرك الأكبر. ولذلك أهل العلم يقولون لابد أن ننظر إلى المعلق والمعلق. المعلق ننظر إلى قصده وماذا يريد، هل يعتقد الاستقلالية أم التبعية والسببية حتى يحكم عليه، وأيضا ننظر إلى هذا الأمر المعلق، هذا الأمر المعلق، فالحكم يختلف. إذن لا نحكم عليه حكم واحد، وإنما في ماذا؟ التفصيل، فيه التفصيل. هو نعم من الشرك، يطلق عليه الشرك كما قال الناظم، فإن تكن مما سوى الوحيين فهي شرك بغير مين، يعني هي شرك من غير شك إذا كانت من غير الوحيين، إذا كانت مثل الطلاسم والخيوط والخرزات فهذه شرك. وشابهها قال بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما وللإسلام، يعني في البعد عن نهج أهل الإسلام، فهي من الشرك. لكن تعال واحد يقول هل التمائم شرك أكبر ولا أصغر، نقول لا، لابد ماذا؟ نفصل، لابد نفصل حتى نعرف ماذا يقصد، هل مجرد فقط سبب جعله أم جعلها في مضاهاة الله عز وجل من النفع والضر. التمائم عند العلماء على قسمين، التمائم عند العلماء على قسمين، التمائم المحرمة، والنوع الثاني التمائم المختلف فيها. التمائم المحرمة هذا النوع الأول، والثاني المختلف فيها. التمائم المحرمة كيف نعرف أن هذه من التمائم المحرمة؟ إذا وجدت فيها مجموعة أمور، أحد إذا يعني وجدت أي وصف من هذه الأوصاف التي نذكرها الآن فهي من التمائم المحرمة. أولا إذا كانت من غير القرآن والسنة، وإنما هي من طلاسم اليهود والمشركين والسحرة. هذه طبعا من التمائم المحرمة. النوع الثاني إذا كانت من الخرز أو الأوتار أو الخيوط أو الحديد أو الأساور، فهذه أيضا من التمائم المحرمة، من التمائم المحرمة. لماذا؟ لأن هذه أصلا ما ثبت نفعها. يا أخواني القاعدة في الأسباب، أي شيء حتى نثبت أنه سبب لابد يثبت بالشرع أو بالتجربة أنه نافع في هذا الأمر. الآن إحنا نقول العسل شفاء، من أين لنا هذا؟ من أين؟ من القرآن صح؟ الشرع، الشرع أثبت أن العسل شفاء، القرآن والسنة. طيب الآن يقولون لنا أن البنادول شفاء للصداع، يقولون صح؟ طيب هذا من وين عرفوا؟ ها؟ تجربة صح؟ هل ورد في القرآن؟ هل ورد في السنة؟ لا، من ماذا؟ التجربة. طيب الآن الذي يلبس لنا سوارة مغناطيسية يشترونها من الصيدلية يقولون تنفع، من أين ثبت هذا؟ هل ثبت في القرآن؟ ما ثبت صح؟ في السنة؟ ما ثبت. ثبت في التجربة؟ ما ثبت. إذن هي من التمائم المحرمة، من التمائم المحرمة، ولذلك ذكرها الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى. وسألنا مجموعة كبيرة من الأخوة الأطباء عن هل فعلا لها نفع أو تنظيم دورات الدم أو غير ذلك، فقالوا هذا كله كذب وترويج على الناس وتجارة فقط، لا يثبت شيء من ذلك، فهي من التمائم المحرمة. فاعتقاد النفع فيها اعتقاد خطير جدا، لأنه لم يثبت بالتجربة. هذا إلى جانب أنها تشبه، اجتمع فيها محرمين فلا تجوز. إذا وجدتها عند الشباب حذروا منها وبينوا لهم أنها لم يثبت نفعها بالتجربة، فلا يجوز لبسها، إلى جانب هذا التشبه. ومما يبين كونها تجارية التلاعب في الألوان في الأشكال، البعض يحط الساعات وتفاوت الأسعار، هذا كله من التلاعب والغش بالمسلمين، فينبغي الحذر منها وتحذير الناس منها حتى لا تروج وتنتشر. وأيضا من الصور إذا كان التمائم فيها استغاثة بغير الله، إذا كان فيها استغاثة بغير الله فهذه أيضا من التمائم المحرمة. وأيضا الأمر الرابع إذا كان صاحبها يعتقد فيها النفع والضر فهذه محرمة. يعني إذا وجد أي سبب من هذه الأسباب الأربعة فهذه التمائم محرمة. طلاسم، أحيانا تحصل تمائم مثلثات ومربعات وأرقام مقلوبة فهذه محرمة. أشكال خرزات مختلفة يلبسونها يحطونها في السيارات فهذه محرمة. إذا اعتقد فيها النفع والضر فهي محرمة. إذا كان فيها كلمات شركية فهي محرمة. إذن هذه من الأمور المحرمة التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرقى والتمائم والتولة شرك، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. وجاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رسولا بماذا وصاه؟ لا يبقين على رقبة بعير قلادة أو وترا إلا قطعه، ما يترك لا قلادة ولا خيط على رقاب البعير اللي كانت موجودة في الجاهلية إلا قطعه. فهذه التمائم المحرمة، تمائم المحرمة التي يعني بعض الناس يروج لها، أصحاب الفرق الضالة الذين يعتقدون في الأحجار وفي الخرزات ويعتقدون فيها الشفاء. مثال أنا أذكرها لكم في كتاب اسمه دلائل الخيرات، كتاب فيه أوراد صوفية معروفة وحديث ضعيفة. هذا الكتاب ما موجود في الخليج بكثرة، على قلة، لكن في بلاد الشام بعض الدول العربية الكتاب منتشر انتشار رهيب ومليء بالخرافات، فيها من صور الشركيات، وتجد في كل مسجد مثل المصاحف ومثل ما تجدون أذكار حصن المسلم تحصلون دلائل الخيرات موجود في المساجد منتشر عندهم. ماذا فيه؟ فيه الشركيات. أنا نقلت من أحد النسخ من الجزء السابع، ذكر في أحد الأحزاب يعني ورد من الأوراد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم. كانت مقدمة جميلة لكن انتهت بماذا؟ بالشرك. فهذه من ضمن الأشياء اللي الناس يرددونها، يعني مثل ما الناس الآن تقرأ الأذكار الحمد لله صحيح الأذكار منتشرة، هذه دلائل الخيرات عندهم تساوي الأذكار عندنا بالضبط وتوزع مجانا عندهم، موجود في المساجد، مساكين الشياب والشباب الكل يقرأ ها كل يوم، وعندهم أحزاب، حزب يوم الأحد، حزب يوم السبت، يعني هذا كان مال يوم الأحد يقرون يوم الأحد، يقرؤون كلمات فيها ماذا؟ والعياذ بالله الشرك. وهذا يعني إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل من يروج مثل هذه الأمور. كم باقي لنا من الوقت عشان نشوف التمائم؟ 3 دقائق فقط. خلاص لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في التمائم المختلف فيها في اللقاء القادم. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.